الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. القوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مأرب. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أفغانستان، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن قوات الحركة أحكم سيطرتها على مدينتي ترينكوت وفيروسكوه، عاصمتي ولايتي أرزوغان وغور، فيما استسلم عدد من مسؤولي الولايتين. كما أعلن المتحدث عن سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل، فيما أعلن شهود عيان دخول مسلحي طالبان إلى مدينة جرديز مركز ولاية باكتيا جنوب شرق البلاد. وحسب آخر الأنباء فإن طالبان سيطرت على مراكز 18 من أصل 34 ولاية أفغانية، فيما ذكرت مصادر أن قوات طالبان وصلت إلى مسافة 50 كيلومترا عن العاصمة كابول وقطعت الكهرباء عن المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية إلى وقف الأعمال الحربية فورا، محذرا من أن الوضع في أفغانستان بدأ يخرج عن السيطرة. وقال أنطونيو غوتيريش أن محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر ويؤدي إلى حرب أهلية طويلة. هذا وبدأت كل من واشنطن ولندن عمليات لإجلاء أعضاء سفارتيهما من كابول، فيما طلبت السفارة الأمريكية من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فورا. حول تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
مع سيطرة جماعة طالبان على مزيد من الأراضي في أفغانستان، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة كابول، حيث فرضت الجماعة سيطرتها التامة على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كيلومترا فحسب عن جنوبي العاصمة. الولايات المتحدة قررت إرسال الآلاف من جنودها إلى مطار العاصمة الدولي لإجلاء رعاياها ودبلوماسيين من سفارتها في أفغانستان. وأعلنت النرويج والدنمارك إغلاق سفارتها بشكل مؤقت، كما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة أفغانستان. وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا إرسال 600 عسكري للمساعدة في إجلاء رعاياها، وانتقدت بشدة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، محذرة من أن سيطرة طالبان قد تخلق أرضا خصبة للإرهاب، ما يشكل تهديدا للعالم.
الدول الفاشلة هي أرض خصبة للفقر والإرهاب، بالطبع ستعود القاعدة على الأرجح. هذا تهديد أمني لنا ولمصالحنا. الصفقة الفاسدة التي قام بها دونالد ترامب لم تترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت جيران أفغانستان بإبقاء الحدود مفتوحة، وحذرت وكالات دولية من أن البلاد على شفا كارثة إنسانية، وذلك بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم مع انتشار الخوف والجوع بين المدنيين، مما دفع إلى تفاقم الأزمة في البلاد إثر تقدم جماعة طالبان.
ما نخشاه هو أن الأسوأ لم يأتي بعد، موجة جوع كبرى تقترب بسرعة. الموقف يحمل كل السمات المميزة لكارثة إنسانية.
وقالت المفوضية السامية أن أكثر من 250 ألفا اضطروا للرحيل منذ اندلاع القتال بحثا عن ملاذ آمن، معظمهم من النساء والأطفال. ويعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا لمبعوثي دول الحلف لبحث عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، كما سيناقش الاجتماع الخيارات والتكييفات العسكرية المطلوبة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد، وأفاد بيان للخلية بأن قيادة عمليات بغداد شرعت وبإسناد جوي من قبل القوى الجوية وطيران الجيش صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اشتركت بالعملية الأمنية التي تهدف إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 4 إرهابيين ينتمون لداعش في كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
بينما يستعد العراق لمراسم زيارة عاشوراء وإجراءاتها الأمنية التي تشمل العديد من محافظات الوسط والجنوب، بدأت القوات الأمنية بعدد من العمليات الاستباقية لمهاجمة العصابات الإرهابية. ففي بغداد وبحضور أعلى القيادات العسكرية في أركان الجيش العراقي وقيادة عمليات بغداد، انطلقت القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اليوم السبت بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. وشهدت المنطقة في الأسابيع الماضية عدة خروقات أمنية تسببت بالعديد من الشهداء والمصابين، كونها منطقة بساتين كثيفة وترتبط بإحياء العاصمة وتحاذي نهر دجلة بضفته الغربية، ما يسهل مرور الإرهابيين، كما تشكل بعض المناطق المعروفة للأجهزة الأمنية حواضن للإرهابيين. وقالت الخلية الأمنية أن قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش شرعت في الساعة 6 من صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد اشتركت بها القوات الأمنية بمختلف صنوفها. بدوره قال قائد عمليات بغداد في الحشد الشعبي حسين السماحي أن عمليات كبرى انطلقت صباح اليوم في الطارمية التي تشهد تعرضات مستمرة ضد القوات الماسكة فيها، وبيّن أن العناصر الإرهابية تحاول شن هجمات في شهر محرم الحرام تستهدف فيها الزائرين وأصحاب المواكب الحسينية الذين يحيون الشعائر بحسب المعلومات الاستخبارية، مضيفا أن العملية نفذت على ضوء هذه المعلومات. وفي السياق أفاد مصدر أمني آخر بانطلاق قوة من الفرقة المشات 15 التابعة للجيش العراقي لتنفيذ عملية عسكرية فجر اليوم لإجراء تفتيش في جبال الشيخ إبراهيم الواقع ضمن ناحية المحلبية غرب مدينة الموصل. إلى ذلك تمكن الحشد العشائري من صد تعرض لداعش من قرية عزيلة ضمن قضاء مخمور جنوب الموصل. وفي محافظة صلاح الدين وكركوك تقوم القوات الأمنية بمعالجة وإحراق الأدغال في الجزر التي تختبئ بها بعض المجاميع الإرهابية. وأكد مدير ناحية آشور التابعة لقضاء الشرقاط جرجيس إسماعيل أن القوات الأمنية والحشد العشائري تمسك الملف الأمني بإحكام ولن تسمح بأي خروقات أو هجمات تطال المدنيين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
يشارك نحو 1500 موكب حسيني وخدمي بمدينة كربلاء المقدسة في إحياء العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. وأكد قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق التابع للعتبتين المقدستين أنه تم توجيه المواكب بضرورة الالتزام بالتوصيات التي وضعتها الجهات الصحية والتي أكدت عليها المرجعيات الدينية العليا. المزيد في التقرير التالي.
حسب الضوابط الإدارية للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية تمت الموافقة على مشاركة 1500 موكب حسيني وخدمي في إحياء العشرة الأولى من شهر محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة ذكرى واقعة الطف واستشهاد سبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الثالث من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأولاده وأصحابه. وأكد قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين أنه تم توجيه المواكب بضرورة الالتزام بالتوصيات التي وضعتها الجهات الصحية والتي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا، مشددة على أهمية تطبيق شروط الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم وحسب الضوابط الإدارية التي تم التعهد بها من قبل أصحاب المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة.
تم اتخاذ كل الإجراءات فيما يخص الجانب الأمني والجانب الخدمي والجانب الصحي،
ولتقديم خدمات نوعية للزائرين خلال إحياء مراسم عاشوراء لهذا العام التحق أكثر من 600 متطوع من مختلف المحافظات العراقية بكشافة الوارث في كربلاء، وهي جمعية تابعة للعتبة الحسينية وتعنى بتقديم خدمات متنوعة للزائرين وأهمها إرشادهم وتنظيم حركتهم فضلاً عن تعفير وتعقيم الأماكن. هذا وكانت المدينة القديمة في كربلاء المقدسة شهدت استعدادات وتحضيرات كبيرة لاستقبال شهر الحزن من قبل أصحاب المواكب والتكيات.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة وهي من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء تنفيذها عن عمليات عدائية، وأضاف أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا. يشار إلى أن الطائرة تنتجها شركة أنسيتو التابعة لشركة بيونغ الأمريكية وتتمتع بمواصفات حديثة وتستطيع التحليق في الجو لمدة 24 ساعة وعلى ارتفاع نحو 6000 متر. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. عراقشي يؤكد أن طهران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني في قضية إعادة الأموال الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يرفض دعوة رئيس الجمهورية إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن لندن تحاول ابتزاز طهران في قضية إعادة الأموال الإيرانية المحتجزة بشكل غير قانوني منذ أكثر من 40 عاما. وقال عباس عراقشي أنه كان قد تم الاتفاق مع بريطانيا قبل أسابيع على الإفراج عن 10 سجناء من ضمنهم أنوشا آشوري المتهمة بالتجسس لصالح الموساد، إلا أن الأمريكيين عرقلوا تنفيذ الاتفاق، مضيفا أن آشوري وتسعة أشخاص آخرين أصبحوا رهينة أغراض سياسية أمريكية. ودعا عراقشي وزير الخارجية البريطاني إلى شرح هذه القضية للشعب البريطاني وعدم السماح للأمريكيين بتخريب هذه القضية الإنسانية. أعلن نائب رئيس لجنة الثورة الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا ميرتاج الديني أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية بالمجلس عقد بحضور 8 وزراء مرشحين ضمن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة القادمة في البلاد. وقال ميرتاج الديني أن الوزراء المرشحين سيحضرون اجتماعات اللجان التخصصية فضلا عن اللجنتين الاستراتيجية وقوى الثورة الإسلامية لشرح برامجهم. للمزيد من التفاصيل نتابع ما أفادت به الصحيفة سارة عيسى من طهران.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني رسميا تسلمه قائمة أو التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء الماضي، أي بعد نحو أسبوع من أدائه القسم الرئاسي. طبعا التشكيلة الوزارية تضم 19 مرشحا، وبعد الانتهاء من هذه الجلسة أو الاجتماع العلني والرسمي تشكل لجان متخصصة لتقييم مراجعة سجلات وخطط المرشحين. يعني طبعا المرشحين يحضرون في هذه اللجان ويطرحون برامجهم المستقبلية على مدى 4 أعوام. طبعا بحسب المادة 202 من القانون الإيراني على الرئيس المنتخب أن يقدم تشكيلته الوزارية بعد أدائه القسم الدستوري في فترة لا تتجاوز الأسبوعين، ووفقا للقانون بأن مجلس الشورى الإسلامي الجامعي الإيراني يتعين عليه في ظرف أسبوع واحد يقوم من خلال لجانه المتخصصة بتقييم ودراسة مؤهلات وأهليات وصلاحيات المرشح للمنصب الوزاري. طبعا الحقيبة الوزارية لم تضم عنصر نسائي، فقط 19 مرشحا، يعني فيهم من يدخل الحكومة لأول مرة، ويعني متوسط عمر المرشحين للوزارة يبلغ نحو 52 عاما، وهو ما يجعلها حكومة شابة وذات مستقبل، يعني ذات سجلات ممتازة بحسب يعني المختصين والمحللين السياسيين. طبعا بحسب القانون بعد أسبوع من الآن، أي السبت المقبل 21 من آب أغسطس، سيتم عملية منح الثقة، يعني التصويت طبعا بعد مراجعة سجلات المرشحين، تتم عملية التصويت أو منح الثقة للوزراء المرشحين. وفي حال الوزير الذي لم يتم منحه الثقة، يتوجب على الحكومة تقديم مرشح آخر في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة رئيس الجمهورية ميشيل عون لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لبحث أزمة المحروقات. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، وأن رئيس الوزراء دياب متمسك بعدم خرق الدستور. وكان الرئيس ميشيل عون قد دعا في وقت سابق مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائيا لمعالجة أسباب أزمة المحروقات. وقال عون أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يزال مصرا على موقفه برفع الدعم رغم القوانين التي تمكنه من العودة عن قراره. حول مستجدات الأزمة المتفاقمة في لبنان، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي وسام حمادة.
المشهد بيعبر عن نفسه اليوم على الساحة اللبنانية، واليوم معظم الملفات صارت مفضوحة، ومن يتلاعب بالأمن الغذائي والأمن المعيشي للمواطن اللبناني تقريبا صاروا كلهم مكشوفين، يعني ما عاد في شيء مخفي على المواطن اللبناني. هي المسألة مسألة ردة الفعل الخجولة من هذا المواطن المسحوق أمام هؤلاء الحيتان المالك. اليوم الفصول تتوالى نحو جهنم كما وعد بها يعني رئيس الجمهورية الشعب اللبناني، وتبين أنه يعني نبوءته عم تتحقق يوميا، ومختلف الطبقات السياسية وعدت بهذا الأمر، وكأنها هي يعني في عزلة تامة عن أرض الواقع. أنا من أول يوم قلت أنه حركة هذه الدعم الكاذبة والوهمية اللي ابتدعتها السلطة الفاسدة في لبنان هي دعم لجيوبهم أكثر ما هي دعم لجيوب الفقراء. يعني من اللحظة اللي اتخذ فيها قرار دعم المواد الغذائية والدواء والنفط وما شاكل، العنوان جميل وبراق، ولكن المضمون كان واضح أنه بأمر خارجي أو بأمر داخلي، كان واضح أنه في استنزاف لآخر دولار بخزينة الدولة اللبنانية. ساهم بهذا المشهد طبعا حاكم مصرف لبنان، الذي يعني كلنا بنتذكر قديش هو وعد وأطلق عناوين رنانة بملاءة الليرة اللبنانية، وساهم بدعم هذه المقولة وهذا العنوان السلطة السياسية كافة دون استثناء. ما هو السؤال، هل كان هذا المبررات مش موجودة قبل شهر وقبل شهرين وقبل 3 أشهر لما استنزفت الخزينة لمصلحة جيوب الكارتلات وحيتان الأموال والفاسدين اللي من وراهم بالسلطة السياسية؟ ما كله كان مكشوف ومعروف. اليوم حاكم مصرف لبنان لأنه ضاق عليه الخناق من بعض الجهات السياسية اللي عم بتحاول تضغط وتحط الكرة كاملة بملعبه، وهي الكرة لازم يعني تتقسم على الكل، كرة الفساد، عم بحاول يتنصل من المسؤولية عبر زت كرة النار إلى المجلس النيابي.
أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية رتلاً مؤلفاً من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الآليات المذكورة وبرفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال، وتوجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من 80 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة أن القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا قررت وقف عملية كانت مرتقبة لها بحي درعا البلد وسط المدينة استجابة لمبادرة روسية تقضي بوقف إطلاق النار وتسليم السلاح ووضع آلية لحل سلمي لملف المسلحين المتحصنين بالحي وفق برنامج زمني محدد. لتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسام طالب.
بالتأكيد الجنوب السوري خصوصية كونه قريب من فلسطين المحتلة أو على حدود فلسطين المحتلة، يعني بالمعنى الاحتلالي القائم حاليا هو على حدود الكيان الصهيوني. هذه المنطقة شكلت ذراع أمنية وعسكرية للكيان الصهيوني في الداخل السوري، هددت بها دمشق وهددت بها الكثير من المناطق، وكانت بؤرة للإرهاب المدعوم مباشرة من الكيان الصهيوني. يعني خيانة المسلحين في درعا لا تحتاج إلى الكثير من التنظير أو من البحث أو من الكلام أو التحليل السياسي، لا، عمالة قائمة على الاتصال المباشر مع الكيان الصهيوني. خلال السنوات الثلاث الماضية بعد العام 2018 كانت هناك مصالحة غير مكتملة في درعا البلد، حيث بقي السلاح بيد بعض هذه المجموعات على أساس تسليم هذا السلاح تباعا، يعني بعد فترة، بعد 6 شهور 7 شهور وصولا إلى العام. لكن هذه الجماعات لأنها أذرع إسرائيلية كما قلنا نفذت عمليات اغتيال. يعني هذا الملف خلال 3 سنوات شكل عامل استنزاف للجيش العربي السوري، أصبح من الضروري إنهاء هذا الملف المربك أمنيا المربك عسكريا للجنوب ككل وليس فقط لدرعا البلد. درعا تفصيل في ما يحدث في الجنوب، هناك جماعات مسلحة في السويداء، هناك جماعات مسلحة في القنيطرة، العقدة لهذه الجماعات هي المجموعات المسلحة في درعا البلد. يجب فكفكة هذا الملف الأمني الخطير على سوريا. درعا كما تحدث الرئيس بشار الأسد هي درع الوطن، يعني لا يمكن أن نحفظ أمن دمشق وأن نحفظ أمن أي منطقة في سوريا إذا لم يثبت الأمن في درعا.
أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا شمالي الضفة الغربية. وكان الفلسطينيون في جبل صبيح أحيوا ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الإرباك الليلي لتحرير الجبل من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته أو على قمته. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم العديد بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية بينها قرية بيت دجن الشرقي نابلس وبلدة يطا جنوبي الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت بقنابل صوتية وغازية المصلين أثناء خروجهم من المسجد الإبراهيمي في الخليل. أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن اعترافات الأوساط العسكرية والأمنية الصهيونية بفشل العدو في معركة سيف القدس تؤكد قدرة المقاومة في التصدي لمخططات العدو الصهيوني. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن اعترافات الاحتلال بالفشل في محاولة استدراج مقاتلي كتائب القسام وقتل المئات منهم تدلل على تطور مستوى الأداء الاستخباري لكتائب القسام وإفشال خطط العدو. بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن التقارير الصهيونية حول الفشل العسكري والأمني في معركة سيف القدس تؤكد نجاح المقاومة في كشف وإفشال مخططاته. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. القوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مأرب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء، تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. نافع بن هلال، من فرسان يوم الطف وأبطال صراع الحق مع الباطل في كربلاء، نافع بن هلال بن نافع المذحجي الجملي، ذلك السيد الشريف الشجاع المحدث تابعي، صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحضر معه معاركة. وما إن علم بقدوم الحسين عليه السلام إلى الكوفة حتى وقف يخاطب نفسه:
والله إنها لخير الختام يا نافع، قاتلت تحت لواء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتختم بالقتال تحت لواء ولده الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة. الإمام قام أو قعد، والله لا هي العاقبة الحسنة تدافع عن العقيدة نفسها التي دافع عنها البدريون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. إيه يا نافع، عجل، تلك والله فرصتك قد سنحت، اغتنمها فالوقت يمر مرور السحاب.
وهكذا وطن نافع نفسه على الانضواء تحت لواء الحسين عليه السلام، مدافعا عن قيم الدين ومقدسات الرسالة. وقبيل الانطلاق كان له لقاء مع عمرو بن خالد الصيداوي.
قل لي يا عمرو بن خالد الصيداوي.
ماذا أقول لك يا نافع؟
متى تلتحق بالحسين بن علي؟
أياما فقط وأكون قد التحقت به.
ألا ترافقني رحلتي إليه؟
الآن؟
نعم الساعة.
لا اذهب أنت على بركة الله، أما أنا فباق أياما معدودة، يوما أو يومين وأكون قد التحقت.
إذن اسمعني جيدا يا عمرو.
ماذا؟
هذه فرسي الكامل، سأتركها على أن تقوم أنت بجلبها لي متى التحقت.
سأفعل إن شاء الله. أذاهب أنت ساعة؟
نعم.
شكر الله سعيك وجزاك خير الجزاء، وإنني والله لعلى الأثر ملتحق بك عما قريب إن شاء الله.
وانطلق نافع بن هلال يغد السير ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي أعماقه يتوقد شوق المؤمن الذي عرف حق أهل هذا البيت النبوي الشريف. وفي منطقة عذيب الهجانات قبيل أن يرد على أبي عبد الله الحسين خبر مقتل مسلم بن عقيل، وافى نافع فترجل مناديا:
سيدي أبا عبد الله، ها أنا ذا قد أتيتك مواسيا لك بنفسي، زائدا الظالمين عنك وعن حرم جدك رسول الله.
شكر أبو عبد الله الحسين عليه السلام لنافع بن هلال موقفه هذا، ودعا له بالخير وحسن الجزاء. فمضى نافع منخرطا في أصحاب الحسين عليه السلام. موكب الإباء يغذ الخطى إلى الكوفة، وهناك التقى الحسين بالحر الذي ضيق بجيشه عليه، فقام أبو عبد الله خطيبا يذكر أصحابه بالمصير المحتوم، ويخيرهم بين البقاء معه أو الانصراف عنه غير ملومين. فرد زهير وحبيب، ثم قام نافع بين يدي الحسين عليه السلام فقال:
سيدي يا ابن رسول الله، إنك تعلم أن جدك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يقدر أن يشرب الناس محبته ولا أن يرجع إلى أمره ما أحب، وقد كان منهم منافقون يعيدونه بالنصر ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحلى من العسل ويخلفونه بأمر من الحنظل، حتى قبضه الله صلوات الله عليه. وإن أباك عليا قد كان على مثل ذلك، نصره قوم وخالفه آخرون حتى قبضه الله تعالى ومضى إلى رحمة الله ورضوانه. وأنت سيدي أبا عبد الله عندنا اليوم على مثل تلك الحال، فمن نكث عهده وخلع نيته فلن يضر إلا نفسه والله مغن عنه، فسر بنا راشدا معافى مشرقا إن شئت أو مغربا، فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربنا، فإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من واليت ونعادي من عاديت.
إي والله نحن على ذلك. أحسنت يا نافع، جزاك الله خير الجزاء.
وهكذا سجل نافع بن هلال موقفه، وانخرط في صفوف الحق رافعا راية الإسلام وشاهرا سيفه مقاتلا أعداءه. فكانت المعركة، وكان الموقف الظالم الذي منع الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الماء. فانتدب الحسين عليه السلام أخاه العباس لمهمة الحصول على الماء، فسار العباس في 30 رجلا فيهم نافع بن هلال. ولما دنوا من الماء
أنتم؟
نحن أصحاب أبي عبد الله الحسين.
من؟ نافع بن هلال؟
نعم، نافع بن هلال الجملي، يا عمرو بن الحجاج الزبيدي.
وما هي حاجتكم؟
الماء، جئنا لنشرب من هذا الماء.
اشربوا، اشربوا هنيئا يا نافع.
والحسين ألا يشرب يا عمرو؟
لا، لا سبيل إلى ذلك يا نافع.
ويحك يا ابن الحجاج، أتمنعون الماء عن الحسين بن رسول الله وأصحابه؟
الأمر ليس لي يا نافع.
لا يهمني إن كان الأمر لك أو ليس لك، ما يهمني أن هذه القربة التي في أيدينا ستملأ من هذا الماء.
يا نافع بن هلال،
أجل يا أبا الفضل العباس،
املأ ورجالك القربة.
لا، هذا لم يحدث ولن يحدث أبدا.
لا، بل إنه لحادث. ويحكم، سنقاتلكم على الماء إن لم تخلوا بيننا وبينه.
ويحكم، أي أجناف أنتم؟ انكشفوا عن المشرعة وإلا عملت فيكم هذا السيف. خذها.
واشتدت المعركة، وكان نافع يقاتل قتال مؤمن أيقن بأحقية قضيته، وأحب الإمام الذي يقوده يدافع عنه دفاع المخلصين، فكان يصول ويجول هو والمخلصين من أصحاب أبي عبد الله. وحين ارتفع صوت علي بن قرضة الأنصاري من عسكر بن سعد بعد أن قتل أخوه عمرو بن قرضة الأنصاري وهو من أصحاب الحسين عليه السلام،
يا حسين، يا حسين، أغررت أخي وقتلته؟ قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دون ذلك.
ويحك أيها الجلف، إن الذي غررهما ابن زياد وابن سعد غررا بك أنت. أما أخوك عمرو فرضوان الله عليه، هداه الله وأضلك شيطانك.
بل أضل وهداني الله.
تعست يا هذا، أي جلف أنت؟ أثبت لي، خذها. ويحكم، اثبتوا لي أيها الضالون المكذبون الذين باعوا دينهم وكرامتهم، اثبتوا لي. إن تنكروني فأنا ابن الجملي، ديني على دين حسين بن علي.
ويحك يا ابن هلال،
من الخبيث مزاحم ابن حريث؟ والله لإنك على دين الشيطان، اثبت لي.
وهل تراني فارا؟ إني لأثبت لك من الصخر.
خذها إذن، أعجل بك إلى جهنم.
واشتد أوار المعركة، وأبلى أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام البلاء الحسن، يذودون الأعداء عن حرمات الدين وعقائل البيت النبوي. وكان نافع مستبسلا يقتل كل من بارزه، حينها صاح ابن الحجاج بأصحابه ونهاهم عن المبارزة، مذكرا إياهم بأنهم يقاتلون أبطال المصر وفرسان العرب. حين ذاك برك نافع يصطاد بنباله أعداء الله، وكان قد كتب اسمه على أفواه نبله. وكانت نبال نافع تنغرز في أجساد ذلك الحشد الخبيث الذي آزر عدو الله في قتاله ولي الله. ينفث نافع في نباله حمم حقده المقدس دفاعا عن الذين أحبهم حبا مقدسا، وهو يقول:
أنا الليث الجملي، أنا على ديني علي،
وهكذا استمر نافع بن هلال الجملي يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله بنباله التي قتلت منهم 12 رجلا وجرحت آخرين، وما إن نفدت نباله حتى وثب بسيفه يضربهم، فأحاطوا به يضاربونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه. وبعد أن خارت قوى جسده أخذ أسيرا فأوقف بين يدي اللعين شمر بن ذي الجوشن.
ويحك، ماذا فعلت يا نافع؟
الويح لك يا شمر، لم أفعل إلا حقه.
لقد قتلت نفسك يا نافع بن هلال.
بل أحييتها، أحييتها على الإسلام، وأنتم أمدتم أنفسكم على الضلالة. لقد نصرت الله وحاربتموه.
كفاك هذا الهراء يا نافع.
والله لم أقل سوى الحقيقة، الحقيقة التي لم تقدر على سماعها.
دعك من هذا الكلام واسمع مني.
ماذا يا شمر؟
ستقتل أسوأ قتلة.
أبي الموت تخوفني؟ والله إنني لمتيقن أن الموت نازل بي، ولكن اسمع أنت، إن الموت مع الحسين ذودا عن قيم الدين الإسلامي وحرمات رسول الله محمد، إنه لألذ لي من الخلود معكم.
خذوه، قيدوه لأذهب به إلى عمر بن سعد.
وأخذ نافع بن هلال إلى عمر بن سعد أسيرا قد خضبت الدماء وجهه ولحيته، يسبح الله ويقدسه استعدادا للقائه بعد أن أبلى بلاء حسنا وهو يقاتل أعداء الله. ولما مثل بين يدي عمر بن سعد نظر إليه الأخير وقال له:
ويحك، ماذا فعلت بنفسك يا نافع بن هلال؟
والله لم أفعل بها إلا الخير، لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد الذي بذلت. ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني.
أسمعت ماذا يقول أيها القائد؟ أصلحك الله، اضرب عنقه. ولما لم تضربها أنت يا شمر بن ذي الجوشن؟ أنت من أسره وجاء به، وأنت من يقتله. هكذا الأمر إذن أيها القائد عمر بن سعد. نعم الأمر هكذا، إن شئت أن تضرب عنقه فاضربه. والله لإني من يضرب عنقك يا نافع بن هلال.
لا أشك في ذلك يا شمر.
كيف ويحك؟
إن مثلك لا يتورع عن القتل.
اخرس! أو تتكلم بعد الذي فعلته؟ أتقتل منا 12 رجلا وتجرح آخرين وتتكلم؟
لو كانت لي قوة تفنيكم لأفنيتكم.
ويحك، سأقتلك شر قتلة.
مثلك حري بها.
ومثلك حري بقتلة السوء.
لا والله، ولكن نوكل الأمر إلى الله يقضي بيننا وبين القوم الظالمين. أما والله يا شمر بن ذي الجوشن، لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا. الحمد لله الذي جعل منايانا على أيدي شرار خلقه.
خذها، خذها يا نافع.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
شهداء كربلاء.
دمع عيونك خدك فرات وبالقلب نار المخيم أنت المعزى سيدي جيت محرم
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان
ظهرك أشوف ما ويجيت الهلال لالي الشهر محني الظهر ومصاب الاطفو وحزنك فلايه بثمان طاع الشهيد للطاف مضى وحد ما قضى وبرماح وسيوف طول الارض سيدي توزع جسمه عشاط ظل يرتقي بيومك علمه
يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي
السنة بعينك محرم واعلم بهاي تشرب ملوحة دمعتك من تشرب الماي تشوف القمر تذكر وجه عمك يا مولاي
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان
تنسى الحصل محار وجدك على الرمال دم يسح ومن الرمح ظل يسأل عليك وبنظرة الإمام يبعث لك السلام قال لك ترى نحر الجرى بعد يتاني كل طبرة كل طعنة كل مفصل تكسر كل شيبة متخضبة بدمها باسمك تصيح ايش عجب ثارت تأخر
يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي
سما وكل دمعة منها تطيح نجمة حزني اللي ذي بصدرك فلا معروف حجمه قلبك جريح وطاريع أماتك يلجمه
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان
زينب على النياط انتظر باشتياق تفتح ايديها كل ظنها من تعود تتحقق الوعود يطيب الجرح من ينمسح جفك عليها وما ذكرك بعمتك هم اربع اعوام يا الغايب الجيتك من تضرب الشام خافت تنامي تذبح الأحلام خافت تنامي وترد تذبح الأحلام
يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة العطرة لهذه الحلقة من برنامج تلاوات المختارة هي من بداية سورة الحاقة الشريفة إلى نهاية الآية 15 منها، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لنجعلها وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم.
ذكروني
بحر الروح تسيل